بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الإيلاء والظهار والكفارة من كتاب الطلاق من بلوغ المرام، وعن سلمة ابن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، يعني ظاهر منها مدة مؤقتة شهر رمضان، لماذا؟ خوفا على نفسه أن لا يفسد صومه. قال بعض أهل العلم إنما كان هذا بسبب أنه كان في أول الأمر كما هو معلوم أنه ممنوع على الإنسان إتيان أهله في رمضان في الليل، كان ممنوعا. ثم قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بعد ذلك علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرر رقبة، حرر رقبة، اعتق رقبة. فقلت ما أملك إلا رقبتي، يعني ما عندي. قال فصم شهرين متتابعين. قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، يعني أنا ظاهرت من أجل ماذا؟ من أجل لا أقع على أهلي، فوقعت وأنا صائم، يعني قال شهرين ما يأمن على نفسه. قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. الحديث قد تكلم في إسناده بسبب عنعنة محمد بن إسحاق وقول الحاكم أنه على شرط مسلم، هذا متعقب لأنه ما أخرج له في الأصول وإنما متابعة، وهكذا انقطاع في الحديث. لكن الحديث الذي سبق حديث ابن عباس يشهد له، ولهذا حسنه الإمام الترمذي وحسنه كذلك الحافظ ابن حجر والعلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود وفي غيره. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى وعن سلمة بن صخر هو البياضي بفتح الموحدة وتخفيف المثنى التحتية وضاد معجمة، أنصاري خزرجي، كان أحد البكائين. ما معنى أحد البكائين؟ أنور، إيش معنى أحد البكائين؟ يعني يقوم الليل ويبكي، فماذا؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. نعم، قلت لا أجد ما أحملكم عليه. روى عنه سليمان بن يسار وابن المسيب. قال البخاري لا يصح حديثه عن يعني هذا الذي في الظهار. قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي، وفي الإرشاد قال إني كنت رجلا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري إلى آخره. قال قوله صححه ابن خزيمة وابن الجارود. قال الصنعاني وقد أعله عبد الحق بالانقطاع. عبد الحق من علماء أين؟ يا أبا عبد الله من بلاد أشبيلية. بالانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة، لأن سليمان لم يدرك سلمة، حكى ذلك الترمذي عن البخاري وفي الحديث مسائل، ولكن كما سمعت قد ذكروا له شواهد وفي الحديث مسائل، ذكر الصنعاني في مسائل كثيرة 9 والعاشرة. قال الأولى أنه دل على ما دلت عليه الآية من ترتيب خصال الكفارة، والترتيب إجماع بين العلماء. ما هو الترتيب؟ طيب، الثانية، المسألة الثانية أنها أطلقت الرقبة في الآية، في الآية في قوله تعالى فتحرير الرقبة في سورة المجادلة أطلقت. إيش معنى أطلقت يا أبا حفص؟ لم يقل مؤمنة، أطلقت تحرير رقبة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، هذا معنى أطلقت في الآية وفي الحديث أيضا. ولم تقيد بالإيمان كما قيدت به في آية القتل، فاختلف العلماء في ذلك. قال فذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وغيرهما إلى عدم التقييد. إيش معنى إلى عدم التقييد يا خالد؟ يعني أنها تجزئ سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، وأنها تجزئ رقبة ذمية. وقالوا لا تقيد بما في آية القتل لاختلاف السبب. وقد أشار الزمخشري إلى عدم اعتبار القياس لعدم الاشتراك في العلة، لكن عندنا نص وحديث وأنها تجزئ رقبة ذمية. طيب، فذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وغيرهما إلى عدم التقييد وأنها تجزئ رقبة ذمية. طيب، وقالوا لا تقيد بما في آية القتل لاختلاف السبب. وقد أشار الزمخشري، ما حال الزمخشري؟ أخ نعوض معتزلي جلد، مع أنه من المتمكنين في اللغة إلا أنه معتزلي، ولهذا العلماء يقولون إن تفسيره الكشاف يعني تخرج ضلالاته في مسائل العقيدة بالمنقاش، وله كلام سيء في تفسير قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، وكلام سيء في تفسير قول الله تعالى وما صاحبكم بمجنون، كلام سيء لا يليق بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وله أبيات يذم فيها علماء السلف ممن يسيرون على عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد أشار الزمخشري إلى عدم اعتبار القياس لعدم الاشتراك في العلة، فإن المناسبة في آية القتل أنه لما أخرج رقبة مؤمنة من صفة الحياة إلى صفة الموت كانت كفارته إدخال رقبة مؤمنة. من أين لنا هذا التعليل؟ في حياة الحرية وإخراجه عن موت الرقية، فإن الرق يقتضي سلب التصرف عن المملوك، فأشبه الموت الذي يقتضي سلب التصرف عن الميت، فكان في اعتاقه إثبات التصرف، فأشبه الإحياء الذي يقتضي إثبات التصرف للحي. قال وذهبت الهادوية ومالك والشافعي إلى أنه لا يجزئ اعتاق رقبة كافرة. قالوا تقيد آية الظهار كما قيدت آية القتل، وإن اختلف السبب. قالوا وقد أيدت ذلك السنة، فإنه لما جاءه صلى الله عليه وعلى اله وسلم السائل يستفتيه في عتق رقبة كانت عليه، هو ما سأله عن يعني سياق الحديث ما فيه أنه قال له علي رقبة كيف أعتق هذه الرقبة. قال كانت عليه، سأل صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، فقالت في السماء، فقال من أنا، قالت أنت، فقالت أنت رسول الله، قال فأعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه البخاري وغيره، والصحيح أنه خرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، خرجه مالك وأحمد والشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي، وهذا فيه رد على من يطعن في هذا الحديث الصحيح الثابت. وأولئك الذين يزعمون أنهم يتبعون الإمام الشافعي وهم على عقيدة تخالف عقيدة الإمام الشافعي من الصوفية وغيرهم، يردون مثل هذا الحديث الذي يستدل به الإمام الشافعي في كتاب الأم على هذه المسألة، ويذكر أنه رواه عن الإمام مالك. فهذا حديث من جملة الأحاديث التي تدل على علو الله عز وجل. ويأتي إليك ذلك المتفلسف الصوفي الذي انحرف قلبه وزاغ عقله، يأتي يقول يأخذون دينهم عن جارية، يأخذون دينهم عن جارية. نحن الآن أخذنا الدين عن جارية ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لو لم يكن معنا في المسألة إلا هذا الحديث، فنحن أخذنا معتقدنا في علو الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أقرها أن الله في السماء. فكيف ومن علماء الشافعية من يقول في القرآن أكثر من 1000 دليل على علو الله، أكثر من 1000 دليل؟ لماذا عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إلى أين عرج به؟ إلى أين؟ وكم فرض عليه صلوات؟ ولما فرضت عليه 50 صلاة، من الذي راجعه؟ وإلى أين كان يرجع؟ يستطيعون الخروج من هذا الدليل والفرار منه؟ ما يستطيعون، إلا أن يلجأوا إلى إنكار السنة كما يفعل الرافضة. لهذا الرافضة ما عندهم حاجة اسمها إسراء ومعراج ولا احتفال بها، لأنهم ما يعتقدون عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فأهل البدع يتناقضون، يجتمعون في معاداة أهل الحق، ولكنهم يتناقضون فيما بينهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولما استدل بعض الشيعة بهذا الحديث في بعض أجزائه، حاجهم شيخنا مقبل رحمه الله، بعضهم قالوا آمين تبطل الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وآمين ليست من القرآن. قال أولا، هل تأخذون بهذا الحديث من جميع بجميع ما دل عليه؟ فأين أنتم من هذا الحديث، من قوله عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا واحد. ثم أيضا آمين وإن لم تكن في القرآن فهي في سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهل كل شيء يقال في الصلاة يكون من القرآن؟ بل معهم أذكار في الصلاة ليست من القرآن ولا من السنة. إيش يقول الشيعة في تشهدين؟ بسم الله وبالله والأسماء الحسنى لله. إن هذا في القرآن في أي سورة؟ أو عندكم هذا أخذتمه من مصحف فاطمة؟ أو أن هذا عندكم من روايات فلان حدثني فلان عن أبي عن جده؟ من أين لكم؟ هذا لا في قرآن ولا في سنة. وإيش تقولون في السجود؟ تقولون سبحان ربي الأعلى أو سبحان الذي هو في كل مكان؟ إيش تقولون؟ أهل السنة يقولون سبحان ربي الأعلى، وأنتم إن قلتم سبحان ربي الأعلى هذا حجة عليكم، وإن قلتم خرجتم عن هذا وأتيتم بذكر آخر فأنتم مخالفون لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا فسؤاله صلى الله عليه وآله وسلم لها عن الإيمان، وعدم سؤالي عن صفة الكفارة وسببها دال على اعتبار الإيمان في كل رقبة تعتق عن سبب، لأنه قد تقرر أن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما قد تكرر. قلت الشافعي قائل بهذه القاعدة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قلت الشافعي قائل بهذه القاعدة، فإن قال بها من معه من المخالفين كان الدليل على التقييد هو السنة لا الكتاب، لأنهم قرروا في الأصول أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا مع اتحاد السبب، لكنه وقع في حديث أبي هريرة عند أبي داود ما لفظه، فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، لكن في سياق حديث من الذي هو الحديث، حديث سلمة، أما حديث معاوية بن الحكم السلمي فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره بعتاقها وليس عليه كفارة قبل ذلك، إنما سياق القصة أنه بسبب ضربه لها، لكني صككتها. قال عز الدين الذهبي وهذا حديث صحيح، وحينئذ فلا دليل في الحديث على ما ذكر، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يسألها عن الإيمان إلا لأن السائل قال عليه رقبة مؤمنة. سياق حديث معاوية بن الحكم السلمي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعتقها فإنها مؤمنة، لو سألها وأجابت بما يدل على إيمانها فقال أعتقها. الثالثة، قال ابن المنذر رحمه الله وقد أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه رقبة في ظهار فأعتق عن ذلك رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه، واختلفوا في من أعتق عن ظهاره عبدا يهوديا أو نصرانيا، فأجازت طائفة ذلك. وفي قول ثاني وأنه لا يجزئ في شيء من الكفارات إلا عتق مسلم، هذا قول الحسن البصري ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي عبيد، وهو ظاهر مذهب أحمد كما قال ابن قدامة رحمه الله. إذن القائلون بهذا القول من هم؟ مالك وأحمد والشافعي. الثالثة، المسألة الثالثة، اختلف العلماء في الرقبة المعيبة بأي عيب. قال فقالت الهدوية وداود تجزئ المعيبة لتناول اسم الرقبة لها، وذهب آخرون إلى عدم إجزاء المعيبة قياسا على الهدايا والضحايا بجامع التقرب إلى الله. وفصل الشافعي فقال إن كانت كاملة المنفعة كالأعور أجزأت، وإن نقصت منافعه لم تجز إذا كان ذلك ينقصها نقصانا ظاهرا كالأقطع والأعمى، إذ العتق تمليك المنفعة وقد نقصت، وللحنفية تفاصيل في العيب يطول تعدادها ويعز قيام الأدلة عليها. ابن القطان يقول أجمع العلماء على أن من العيوب في الرقاب عيوبا لا تجزئ في كفارة الظهار، مثل أن يكون مقطوع اليدين أو الرجلين أو مقطوع الجميع، وذكر خلافا لداود. حديث معاوية بن الحكم السلمي هذا الذي تقدم، وحديث بعده حديث طيب عن أبي سلمة عن الشريد أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية، فذكر رحمه فأعتقها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو بها، فدعوتها فجاءت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من ربك؟ قالت الله، قال فمن أنا؟ قالت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال أبو داود خالد بن عبد الله أرسله، لم يذكر الشريد، والعلامة الألباني قال حسن صحيح، لكن هذا الآن غير هذا الحديث، القصة هذه غير هذه القصة، وليس في هذه القصة نفي لما دلت عليه القصة الأولى الذي هو حديث معاوية بن الحكم السلمي. وانظر إلى هؤلاء الذين ما يريدون الاعتراف بالعلو يبحثون عن هذه القصة ويريدون تضعيف حديث مسلم بهذه القصة، هذا حديث آخر، هذا حديث آخر، وهذا حديث آخر، على أنه قد قال أبو داود خالد بن عبد الله أرسله. قال الرابعة أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصم شهرين متتابعين دال على وجوب التتابع وعليه دلت الآية، وشرطت أي الآية أن تكون قبل المس، فلو مس فيهما استأنف، وهو إجماع إذا وطئها نهارا متعمدا استأنف صيام الشهرين، هذا إذا أفسده نهارا، وكذلك ليلا عند الهادوية وأبي حنيفة وهذا لا دليل عليه، وآخرين ولو ناسيا للآية، لكن الآية لا تدل على أنه ينتقض صيام الشهرين المتتابعين، وإنما يكون آثما على أنه وطئ أهله قبل أن يكفر، ودليل وحديث ابن عباس السابق يدل على هذا، قال له لا تعد حتى تفعل ما أمرك الله. قال وذهب الشافعي وأبو يوسف إلى أنه لا يضر ويجوز، لأن علة النهي إفساد الصوم ولا إفساد بوطء الليل، وأجيب بأن الآية عامة، واختلفوا إذا وطئ نهارا ناسيا فعند الشافعي وأبي يوسف لا يضر لأنه لم يفسد الصوم. قالت الهدوية وأبو حنيفة بل يستأنف كما إذا وطئ عامدا لعموم الآية، وهذا ليس بصحيح، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، وهكذا سائر المفطرات إذا وقع فيها ناسيا. قالوا وليست العلة إفساد الصوم، بل دل عموم الدليل لأحوال كلها على أنه لا تتم الكفارة إلا بوقوعها قبل المسيس، لا الدليل يدل على أنه لا يجوز له أن يأتي أهله إلا بعد أن يكفر، وليس فيه دليل على أنه إذا لم يفعل الكفارة أو في أثناء الكفارة أن هذا يدل على فساد الكفارة وأنه يعيد، ما فيه دليل على هذا. الخامسة اختلفوا أيضا فيما إذا عرض له في أثناء صيامه عذر مأيوس ثم زال، هل يبني على صومه أو يستأنف؟ قالت الهدوية ومالك وأحمد إنه يبني على صومه، مالك وأحمد يقولون يبني على صومه لأنه فرقه بغير اختياره، وقال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي بل يستأنف لاختيار التفريق، وأجيب بأن العذر صيره كغير المختار، وأما لو كان العذر مرجوا فقيل يبني أيضا، وقيل لا يبني لأن رجاء زوال العذر صيره كالمختار، وأجيب بأنه مع العذر لا اختيار له. يعني الإشكال في هذا العذر إذا كان مما لا يرجى برؤه، أما إذا كان من الأعذار التي يحل الإنسان أن يفطر فيها في نهار رمضان فإنها لا تقطع التتابع. لو أن إنسانا مرض وعليه صيام شهرين متتابعين، بلغ يعني قد صام شهرا ثم حصل له مرض، يحل له بهذا المرض أن يفطر في رمضان، فما هو يعني ما الذي يمنع أن يقال له إنه ما يعني مثل هذا معذور، ما يقطع التتابع مجرد فطر لأنه معذور، كما لو سافر وليس متعمدا للسفر ليفطر وإنما طرأ له سفر وسافر أفطر ما يقطع التتابع. المرأة إذا حاضت لا يقطع التتابع، هذه أعذار دلت عليها الأدلة. لو كان يوم عيد بدأ صومه مثلا من أول ذي الحجة وجاء يوم العيد وأيام التشريق ما يقطع التتابع. قال السادسة أن ترتيب قوله صلى الله عليه وسلم فصم على قول السائل ما أملك إلا رقبتي يقضي بما قضت به الآية من أنه لا ينتقل إلى الصوم إلا لعدم وجدان الرقبة، فإن وجد الرقبة إلا أنه يحتاجها لخدمته للعجز فإنه لا يصح منه الصوم. فإن قيل إنه قد صح التيمم لواجد الماء إذا كان يحتاج إليه فهل قستم ما هنا عليه؟ قلت لا يقاس لأن التيمم قد شرع مع العذر، فكان الاحتياج إلى الماء كالعذر. فإن قيل فهل يجعل الشبق إلى الجماع عذرا يكون له معه العدول إلى الإطعام ويعد صاحب الشبق غير مستطيع للصوم؟ قلت هو ظاهر حديث سلمة يعني أنه معذور يعدل إلى الإطعام. وقوله في الاعتذار عن التكفير بالصيام وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام وإقراره صلى الله عليه وآله وسلم على عذره، وقوله أطعم يدل على أنه عذر يعدل معه إلى الإطعام. السابعة أن النص القرآني والنبوي صريح في إطعام 60 مسكينا، كأنه جعل عن كل يوم من الشهرين إطعام مسكين. واختلف العلماء هل لا بد من إطعام 60 مسكينا أو يكفي إطعام مسكين واحد 60 يوما؟ الآية ماذا فيها؟ النص ماذا يقول؟ فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. إذن فحدد العدد، فيجب أن يكون كما جاء عن الشرع ما دام أنه قد حدد العدد. فذهبت الهادوية ومالك وأحمد والشافعي إلى الأول لظاهر الآية. مالك وأحمد والشافعي ذهبوا إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى أنه يجب إطعام 60 مسكينا ولا يجزئ إطعام مسكين واحد طعام 60 لظاهر الآية. وذهبت الحنفية وهو أحد قولي زيد بن علي والناصر إلى الثاني، وأنه يكفي إطعام واحد 60 يوما أو أكثر من واحد بقدر إطعام 60 مسكينا. قالوا لأنه في اليوم الثاني مستحق كقبل الدفع إليه. وأجيب بأن ظاهر الآية تغير المساكين بالذات، ويروى عن أحمد ثلاثة أقوال كالقولين هذين، والثالث إن وجد غير المسكين لم يجوز الصرف إلا إليه، وإلا أجزأ إعادة الصرف إليه. الصحيح أنه لابد من هذا العدد لأنه منصوص عليه. الثامنة اختلف في قدر الإطعام لكل مسكين، فذكر عن الحنفية إلى أن الواجب 60 صاعا من تمر أو ذرة أو شعير. 60 صاعا يعني معناه لكل مسكين صاع، أو نصفه من بر. وذهب الشافعي إلى أن الواجب لكل مسكين مد، والمد ربع الصاع. واستدل بقوله في حديث الباب أطعم عرقا من تمر 60 مسكينا، والعرق مكتل يأخذ 15 صاعا أو 16، ولإعانته صلى الله عليه وسلم للواطئ في رمضان بعرق 15 صاعا من تمر، ولأنه أكثر الروايات في حديث السلمة هذا. بعضهم قاس إذا كان يطعم بغير إعداد طعام قاسوا على ماذا؟ على حديث كعب ابن عجرة أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. واستدل الأولون بأنه ورد في رواية عبد الرزاق اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفع إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا. والوسق كم ما مقداره؟ مقدار الوسق 60 صاعا. قالوا الوسق 60 صاعا، وفي رواية لأبي داود والترمذي فأطعم وساقا من تمر 60 مسكينا. وجاء في تفسير العرق أنه 60 صاعا، في رواية لأبي داود أن العرق مكتل يسع 30 صاعا. قال أبو داود وهذا أصح الحديثين. ولما اختلف في تفسير العرق على ولما اختلف في تفسير العرق على ثلاثة أقوال واضطربت الروايات فيه، جنح الشافعي إلى الترجيح بالكثرة، وأكثر الروايات 15 صاعا. ما هو الأفضل؟ أن يطعمهم على ظاهر الآية إطعاما، عد لهم طعاما، سواء أتى بمجموعات أو أتى لعوائل فقيرة بالطعام إلى بيوتهم، فظاهر الآية الإطعام، لا يعطيهم طعام غير معد جاهز. لكن هذا قد جاء في قوله عرقا، هذا يدل عليه على أنه يجوز. قال وقال الخطابي في معالم السنن العرق السفيفة التي من الخوص خوص فيتخذ منها المكاتل. وقال وجاء تفسير أنه 60 صاعا، في رواية لأبي داود يسع 30 صاعا، في رواية السلمة يسع 15 صاعا، فدل أن العرق يختلف في السعة والضيق. قال فذهب الشافعي إلى رواية 15 صاعا. قلت يؤيد قوله أن الأصل براءة الذمة عن الزائد وهو وجه الترجيح، يعني معنى أن الصنعاني يرجح مذهب إليه الشافعي. التاسعة في الحديث دليل على أن الكفارة لا تسقط جميع أنواعها بالعجز، وفي خلاف، لا تسقط جميع أنواعها بالعجز، يعني ما مراد به جميع أنواعها؟ التحرير والصيام والعتق. إذا عجز عن شيء منها جميعا، هذه الثلاث، هل تسقط عن الكفارة أو لا تسقط؟ من أهل العلم من يقول هذا ليس عليه شيء، ومن من يقول إنه عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أو وكذلك في قصة في حديث المجامع في نهار رمضان، لما قال ما عندي شيء، ما قال له يعني ليس عليك شيء، وإنما انتظر حتى أتاه التمر ثم أعطاه وقال أطعم بهذا يعني 60 مسكينا، ثم بين له فقره وأنه محتاج، فقال وأعطاه طعاما له وما زال في ذمته. في خلاف في الحديث دليل على أن الكفارة لا تسقط جميع أنواعها بالعجز، وفيه خلاف، يعني تبقى في الذمة، إذا عجز عن التحرير وجب عليه صيام شهرين، عجز إطعام 60 مسكينا، عجز عنها تبقى في ذمته حتى يتيسر له، هذا معنى. وفيه خلاف، فذهب الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد إلى عدم سقوطها بالعجز، لما في حديث أبي داود عن خولة، أظن شيخ الإسلام يذهب إلى هذا، من يراجع أظن في الجزء الخامس أو الرابع، مر معنا أظن في الخامس من فتح الباري، في حديث الذي قال هلكت، ذكره في الشرح عن شيخ الإسلام، قال تقي الدين أو كذا، تأكدوا منه. قال ما في حديث أبي داود عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت إلى أن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة، قالت لا يجد، قال يصوم شهرين متتابعين، قالت إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال يطعم 60 مسكينا، قالت ما عنده شيء يتصدق به، قال فإني سأعينه بعرق من تمر، الحديث، فلو كان يسقط عنه بالعجز لأبانه صلى الله عليه وعلى وسلم ولم يعينه من عنده. وذهب أحمد في رواية وطائفة إلى سقوطها بالعجز كما تسقط الواجبات، وهذا يرجح الشيخ ابن عثيمين بالعجز عنها وعن أبدالها، وقيل إنها تسقط كفارة الوطأ في رمضان بالعجز عنها لا غيرها من الكفارات. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يأكل الكفارة هو وعياله، والرجل لا يكون مصرفا لكفارته، وقال الأولون إنما حلت له لأنه إذا عجز وكفر عنه الغير جاز أن يصرفها فيه، وهو مذهب أحمد في كفارة الوطأ في رمضان، وله في غيرها من الكفارات قولان، وهو نظير ما قال مقالة الهادوية من أنه يجوز الإمام إذا قبض الزكاة عن شخص أن يردها إليه. العاشرة، يعني الذي ينظر في الأدلة، نحن كتبنا في ما يتعلق بكفارة الذي وقع على أهله في رمضان أنه تسقط عنه كما ذهب إليه شيخ ابن عثيمين، لكن لما قرأنا ذلك الكلام والتعليل الذي ذكره شيخ الإسلام في فتح الباري، ذكره عنه الحافظ، يدل على قوة القول بأن الكفارة لا تسقط عنه، إذا عجز تبقى في ذمته متى قدر أخرجها. العاشرة، قال الخطابي دل الحديث على أن الظهار المقيد كالظهار المطلق، وهو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة. إيش معنى الظهار المطلق والظهار المقيد؟ الآن الذي في الحديث مقيد أو مطلق؟ مقيد بشهر رمضان. قال دل الحديث على أن الظهار المقيد كالظهار المطلق، وهو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة، واختلفوا فيه إذا بر ولم يحنث، فقال مالك وابن أبي ليلى إذا قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي إلى الليل لزمته الكفارة وإن لم يقربها، وقال أكثر أهل العلم لا شيء عليه إذا لم يقربها، وجعل الشافعي في الظهار المؤقت قولين، أحدهما أحدهما أنه ليس بظهار، لكن هذا الحديث يدل على أنه ظهار، يدل على أنه ظهار، لأنه جعله مؤقتا بشهر رمضان. فائدة: قد يتوهم أن سبب نزول آية الظهار حديث سلمة هذا لاتفاق الحكمين في الآية والحديث، وليس كذلك، بل سبب نزولها قصة أوس ابن الصامت، ذكره ابن كثير في الإرشاد من حديث خويلة بنت ثعلبة قالت: في والله وفي أوس أنزل الله سورة المجادلة، قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وقد ضجر، قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي، قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي، قالت: قلت: كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت، فحكم الله أو فحكم الله ورسوله فيها. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وإسناده مشهور، وأخذ منه أنه إذا قصد بلفظ الظهار الطلاق لم يقع الطلاق وكان ظهارا. وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي وغيرهما. قال الشافعي: ولو ظاهر يريد طلاقا كان ظهارا، ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا. وقال أحمد: إذا قال أنت علي كظهر أمي وعنى به الطلاق كان ظهارا ولا تطلق. وعلله ابن القيم بأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ، فلم يجز أن يعاد إلى الأمر المنسوخ. وأيضا فأوس إنما نوى به الطلاق لما كان عليه، فأجري عليه حكم الظهار دون الطلاق. وأيضا فإنه صريح في حكمه، فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطل الله شرعه، وقضاء الله أحق وحكم الله أوجب. من يستطيع يعد لنا آخر مسألة مما قرأناه الآن؟ هات يا سالم. إذا ظاهر من امرأته ونوى الطلاق هل يقع أو لا يقع؟ إيش قرأنا الآن؟ هل يقع أو لا يقع؟ ها؟ لا يقع، وإنما يكون ماذا؟ ظهارا. لماذا؟ عللهم القيم بماذا؟ أنهم كانوا في الجاهلية إذا أراد أن يطلق زوجته قال هكذا: أنت علي كظهر أمي، فأبطل الإسلام هذا، فصار من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي حتى لو نوى به الطلاق لا يكون إلا ظهارا. هذا الكلام الذي ذكره الحافظ في الفتح في كتاب الصوم، قال: أنت جعلت الإشارة تحته، قال الشيخ تقي الدين، والصواب قالوا أن الإشارة تكون فوق، مثل الآيات التي في القرآن في السجدات الخط يكون فوق. هذا الآن صار عندنا من الأمور معكوسة، المتقدمون يفعلون الخط إذا أراد أن يؤشر على شيء فوق، ونحن نجعلها ماذا؟ تحت، أخذناها من المدارس، فالصواب أن يكون من فوق. قال الشيخ تقي الدين: وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم، وأما الكفارة فلم تسقط بذلك، ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذا من هذا الحديث. وأما ما اعتلوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه، لأن العلم بالوجوب قد تقدم، ولم يرد في الحديث ما يدل على الإسقاط، لأنه لما أخبره بعجزه، تنبه لهذا الكلام، لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق هذا المكتل دل على ألا سقوط عن العاجز. هذا تعليل شيخ الإسلام، يقول لما أخبره بعجزه، الرجل أخبره أنه عاجز، طيب إذا كان عاجزا ماذا سيكون؟ انتهى الأمر، ما عليه كفارة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعد ذلك شيء من التمر أعطاه إياه، معناه أنه ما زال باق في ذمته التكفير. قال: فلا دلالة فيه، لأن العلم بالوجوب. طيب، ولم لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق دل على ألا سقوط عن العاجز، ولعله أخر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة. انتهى. هذا عند حديث رقم 1938. ما يقصد به شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام إيش يقول فيها؟ تأكد. المهم المرجع عندكم الآن في حديث رقم 1936 عند فقرة قوله قول الحافظ قوله ثم قال أطعمه أهلك. إذا كان يقصد به ابن دقيق العيد لكن الحافظ هل هو على هذا الاصطلاح وما يذكر شيخ الإسلام باسم تقي الدين؟ تأكد. ربما يكون في بعض المواضع قال وكذا وكذا أو يعرف من خلال ذكره لتقي الدين إذا أحد نص عليه أو ذكره. حتى وإن كان عن غير شيخ الإسلام فالتعليل هذا قوي جدا. هذا التعليل الذي ذكره هنا قوي جدا لأنه قال الرجل أخبره بعجزه ما عنده شيء. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له انتهى الأمر ما عليك كفارة؟ لا، بل لما جاء بعد ذلك طعام أعطاه إياه ليكفر. هذا يدل على بقائها في ذمته. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.